إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، عاش 63 عاما، 40 قبل البعثة، 23 بعدها. موطنه مكة، ومهاجره المدينة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، عرج به بعد 10 من البعثة، وصلى في مكة 3، ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وعليه نزلت أحكام الإسلام من زكاة وحج وجهاد وغيرها. ظل حياته داعيا، مبلغا، مبينا، واعظا ومعلما. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين الطريق لأمته، فما من خير إلا دل عليه، ولا من شر إلا حذر منه. فرض الله قبول دعوته على الثقلين، فما يسمع به أحد من البشرية إلا وجب اتباعه. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصى لا بد أن يدخل النار. دل على طريق الهداية، وبين طريق الرشاد. قام صلى الله عليه وسلم واعظا في الأمة، موصيا ومعلما، 23 عاما، ليلا ونهارا، في المجامع والأسواق، في المساجد والطرقات. كثرت كلماته، وعظمت وصاياه، وجمعها العلماء في أسفار كبار. لكننا اليوم نريد أن نركز على شيء من وصاياه، على ختام الوصايا النبوية. بماذا ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاياه لأمته؟ وما هي الكلمات التي نطق بها على فراشه؟ وما هي الوصايا التي تلفظ بها على فراش الموت وأنفاسه تتردد؟ ابتداء ذلك كان بالإذن بحجة الوداع، فأذن الله له بالحج، وقد حج حجة واحدة، وفي العام العاشر أذن الله له بالحج. فأعلنها للناس، وخرج الصحابة معلنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من المدينة في أواخر ذي القعدة مقبلا على حج بيت الله الحرام. فاجتمع الناس في المدينة يلتمسون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت جموع المسلمين من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ورسول الله عليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، حتى انطلق إلى نمرة وضربت له القبة، فلما كان عند الزوال أي زوال الشمس بعد الظهيرة انطلق إلى عرفة، وعندها خطب في آخر مواعظه صلى الله عليه وسلم أمام أعظم ملأ من المسلمين، فجلس الناس بين يديه يستمعون كلماته، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة وهي خطبة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل عمل الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطين فراشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه جملة من الوصايا، حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم، ولهذا قال: إن دماءكم، فأنزل دماء المسلمين بمنزلة دماءك، وأنزل أموال المسلمين بمنزلة مالك، فكما أنك تحافظ على دمك ومالك فحافظ على دماء المسلمين وأموالهم. ثم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل قوانين الجاهلية، سياسات الجاهلية، معاملات الجاهلية، اقتصاد الجاهلية، أخلاقيات الجاهلية، كل أعمال الجاهلية جعلها رسول الله أين؟ في أحط موضع تحت قدمي. ومعلوم أن الشيء إذا أردت إهانته والذراء فإن أعظم شيء تفعله فيه أن تضع هذا الشيء تحت قدمي. هذا كالذي وقع لأهل النيران عندما دخلوا النيران فتذكروا من أضلهم، بماذا طلبوا وأي شيء أرادوا أن يفعلوا، قالوا: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. لماذا؟ ماذا تفعلون فيهم؟ يريدون أن يجعلوهم آية وعبرة، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وهذا نفس المعنى بين صلى الله عليه وسلم أن أعمال الجاهلية
باطلة لا عمل لها ولا اعتبار لها ولا نظام لها. فبين أن ربا الجاهلية موضوع باطل لا اعتبار له ولا أحكام له، وأن قوانين الجاهلية فيما تحاكموا فيه في الدماء والأعراض باطلة لا ينبغي التحاكم إليها. وأوصى بالنساء وختم وصيته بكتاب الله تعالى، وهي أجمع الوصايا. هذه كلماته في عرفة، وبعد ساعات معدودة حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدي النصح أكثر. وفي يوم النحر بعد ساعات معدودة اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد وعظهم ونصيحتهم، فجلسوا بين يديه فقال لهم: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بالشهر الحرام؟ قلنا: بلى. فقال: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم نزل فذبح كبشين ونحرهما. تدبر هذا المعنى بنفس الكلمات، إشارة إلى حرمة الأموال والأعراض والدماء والأبشار، وأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض. حرمة المسلم أعظم من حرمة الوطن، حتى لو كان بيت الله الحرام، دم المسلم عند الله أشد حرمة من كعبته وبيته. ثم بين أن الاقتتال بين المسلمين نوع من أنواع الكفر، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا. فالقتال عمل ليس من أعمال المسلمين، وإنما من أعمال غير المسلمين. وانقضى يوم النحر ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. وكان ذلك إذانا وإعلاما بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فخرج رسول الله مودعا الأموات قبل الأحياء، فخرج من بيته وذهب إلى قتلى أحد وصلى عليهم صلاة الغائب بعد 8 سنوات من دفنهم، ودعا لهم واستغفر لهم. ثم رجع إلى المسجد فصعد المنبر في غير جمعة وخطب الناس، فاجتمع الناس إليه فقال صلى الله عليه وسلم: أنا بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر الآن إلى حوضي، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله لا أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. قال عقبة: فكانت آخر نظرة رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشي رسول الله في هذه الموعظة من دخول الدنيا على أصحابه، استقر الإيمان لكن نتوسع في أعمال الدنيا، فعليها نقاتل وعليها نخاصم وعليها نختلف، وقد وقع ذلك كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن معظم خصومات المسلمين على دنيا، خصومات في الميراث، خصومات في المعاملات، مشاجرات وقتال بين الدول على مال وثروات. أخشى عليكم الدنيا، وهي من آخر وصايا. وقبل الوفاة ببضعة أيام كان صلى الله عليه وسلم في بيته، فاغتسل بسبع قرب من ماء، ثم خرج إلى الصحابة وقال لهم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإني أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد. وحذر من هذه القضية، من اتخاذ القبر مسجدا. ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضوان الله عليه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب السامعون وقالوا: ما للشيخ، إن رسول الله يخبر عن عبد خير بين الدنيا وما فيها من النعيم وبين ما عنده. فكان أبو بكر أعلمنا، وكان رسول الله هو المخير. ثم قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. وقد فتح الناس أبوابا يدخلون بها إلى المسجد، فأمر بغلقها إلا بابا واحدا إكراما لأبي بكر. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم، وظل أياما على فراش الموت، ودخل عليه ابن مسعود رضوان الله عليه فوجده يتألم، فقال: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، الألم عندك مضاعف. فقال: أجل، كذلك ما من رجل تصيبه ألم الشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. هذا حال المسلم مع البلاء، قد لا تستطيع دخول الجنة بأعمالك الصالحة، فإن صب عليك البلاء دخلت المنزلة التي وعدك الله إياها، ليس بالأعمال
ولكن بالابتلاءات.
وظل على الفراش وكان معه خميصة ثوب يضعها على وجهه، فإذا اغتم زاد عليه الألم، كشفها وقال: تدبر معي هذا الموقف، تصوره جيدا، هذا الكلام قبل الوفاة بصويعات، ورسول الله على فراش الموت يريد أن يتلفظ بآخر الوصايا: إن اغتم زاد عليه القرب والألم، كشف الخميصة. ماذا كان يقول بعدها؟ يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وتدخل أم سلمة وأم حبيبة تسلمان وتودعان، فذكرت كنيسة رأينها في وقت الهجرة عندما سافروا إلى الحبشة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهما فقال: أولئك الذين يضعون الصور والتماثيل في معابدهم ويثنون الصالحين في مساجدهم، أولئك كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، حالهم إيه؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله. يا الله، آخر ما تكلم به أنه لعن اليهود ولعن النصارى ولعن من يفعل أفعالهم، خاصة في تعظيم المشاهد والقبور. ثم قال مرة ثالثة وهو على فراش الموت: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال بعدها قبل الوفاة بدقائق: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الوصايا هي التي قيلت على فراش الموت. هل تعلمون أن مناهج قامت على مخالفة رسول الله، على مخالفة هذه الوصايا، على تعظيم القبور، على بناء القبر في المسجد، على قيام الموالد، على تعظيم المشاهد؟ وأين وصاياه؟ ولمن قالها؟ وأين فعلناها؟ ودخلت فاطمة رضي الله عنها فرأت رسول الله يتألم ألما شديدا، فقالت: وأكرب أبتاه؟ فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. لحظات وينقضي وصب الدنيا، فقبض رسول الله، فبكت فاطمة وقالت: يا أبتاه. أجاب رب دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحفوا التراب على رسول الله؟ كيف فعلتم ذلك؟ كيف قويتم على مواراة رسول الله تحت التراب؟ لكنها سنة الله. هذه من وصاياه على فراش الموت، لا نسخ فيها ولا تغيير ولا تبديل. لم يقل بعدها كلاما ينسخ كلامه، بل هي كلماته الأخيرة ووصاياه ومصحه للأمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم
أن يجعلنا من العاملين بوصاياه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على منهجه واتبع طريقه إلى يوم الدين بعد. توفي رسول الله يوم الاثنين، وفي يوم الخميس قبل الوفاة مرض رسول الله وابتدئ مرضه. يقول ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، وخشى على الصحابة من الاختلاف، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. يريد أن يحسم النزاع في قضايا، وهو حريص عليهم ويخشى عليهم الافتراق والاختلاف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فقالوا: يا رسول الله إنك مريض، يا رسول الله نشفق عليك، كفاك فقد أديت ما أمرك الله به. وتنازعوا، فكتب لهم وقال: أوصيكم بثلاث، وهذه آخر الوصايا في ملأ، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسي الراوي الثالثة وهي معلومة. الأولى: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فهي خصوصية لهذه البقاع المقدسة، كما أن لكل ملة خصوصية ونظام، كذلك للإسلام لا يبقى دينان في جزيرة العرب، هذا حكم خاص في هذه البقعة. والثانية: أجيز الوفد، وهذا معناه إكرام الوفود، من أتى ليتعلم الإسلام يعلم ويكرم حتى يتعلم دين الله، لأن دين الإسلام لم يقف على أرض ولا على جنس ولا على لون. خاطب رسول الله ملوك العالم واستقبل وفود العالم وأكرمهم وأجازهم تأليفا ودعوة ورحمة. والثالثة: لا تخرج عن أمور، إما أن يكون أوصى بالنهي عن اتخاذ قبره مسجدا، قد فعل الصحابة ذلك، وإما أنه أوصى بكتاب الله، أو أوصى بجيش أسامة. قال ابن أبي أوفى: كانت آخر الوصايا أنه أوصى بكتاب الله، تعلما تدبرا عملا استشفاء تطبيقا، وأوصى بجيش أسامة. وهذا يرد على من قال إن جهاد الطلب ليس في الإسلام، كيف؟ إنه مات ووصيته بإنفاذ جيش أسامة قائمة، جيش أسامة ما خرجش ليدافع عن أرض محتلة، إنما خرج ليتوسع في فتح ديار العالم. كان جيشا موجها إلى بلاد الروم لدعوتهم لدين الإسلام، هي آخر الوصايا، ونفذها أبو بكر في خلافته، فأنفذ جيش أسامة وصار إلى بلاد الشام حتى دخل الأردن. إذا نظرنا في هذه الوصايا رأينا حجم المخالفات العظيمة التي خالف فيها المسلمون نبيهم. فلا المساجد
صارت منفصلة عن المقابر، ولا المشركين منعوا من دخول جزيرة العرب، ولا كتاب الله صار من هذا المسلمين، خالف الناس في وصايا ولم يعملوا بها إلا قليلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم إنا نسألك أن تمسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا للإسلام قائمين، وبالإسلام عاملين، وبالإسلام حاكمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وزلزل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا أتيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.